بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا الباب 60 باب البول قائما وقاعدا. قال حدثنا ادم وهو ابن ابي اياس وقيل اسمه ناهيه وقيل عبد الرحمن العسقلاني أحد الثقات. قال حدثنا شعبة وابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام عن الأعمش وهو شيخه أبو محمد سليمان بن مهران الكوفي الأسدي، وكان شعبة رحمه الله يقول حدثنا الأعمش وهو المصحف عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة صاحب عبد الله بن مسعود وصاحب حذيفة عن حذيفة وهو أبو عبد الله الصحابي الجليل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. فيه جواز البول قائما إذا لم يكن يستقبل الرياح، وإذا لم يرتد البول على ثوبه وبدنه، وإذا كان آمنا من انكشاف عورته، وإذا كان آمنا من خروج ريح بصوت. وإلا الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد المذهب أبعد، ذهب بعيدا وتوارى عن أعين الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام راعى أنه يقضي حاجته بإخراج بوله، وكان في حاجة أصحابه، فلم يرد أن يبعد منهم لكي يجمع بين المصلحتين. ثم إنه أتى سباطة قوم، مجمع الكناسة والقمامة، فهو لين رطب لا يجعل البول يرتد على الملابس والثوب أو البدن. وعائشة رضي الله عنها كذبت من حدث من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما، تقول ما بال قائما قط، وهذا حسب ما رأت، وإلا رواية حذيفة هذه لم تطلع عليها رضي الله عنها. ودعوى النفي دعوى عريضة تحتاج إلى بينة واستقراء، فحسب عائشة أنها حدثت بما رأت، ولا تعارض بين ما رواه حذيفة وهذا القليل اليسير من حالي وشأن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا ينافي الأصل أنه كان إذا بال يقعد صلى الله عليه وسلم. ولعل العرب كانوا يقولون يعني الرجل إذا بال قاعدا كأنما شبه المرأة، وليس هذا الحكم للعرب إنما الحكم للشرع، الحكم في هذا هو المعيار للشرع. نسيت أن أغلق محمولي فأغلقه لكي لا يشوش علينا، لسيما صاحب الروكي تأتيه الآن اتصالات. طيب كم حديث القرآن يا أخي عمرو؟ عمرو حسان
صحيح.
من صحابيه؟
حذيفة.
من عنه؟
أبي وائل.
أحسنت، شقيق بن سلمة. ومن عنه؟
شعبة.
ومن لا الأعمى. ومن عنه؟
شعبة.
ومن عن شعبة؟ عند أخينا محمد الطويل الصحابي
اللي
هو الحديث حذيفة. أحسنت، من عنه؟
وائل.
أبو وائل شقيق بن سلمة. ومن عن أبي وائل؟
الأعمى.
أحسنت، ومن عن الأعمش؟
شعبة.
ومن عن شعبة؟ آدم بن أبي إياس. قال: باب البول عند صاحبه، عند صاحب البائل يعني عند صديقه، يعني قرب صديقه، مع الشروط والقيود السابقة والتستر بالحائط، يعني هو من الجهة هذه من الجهة الأمامية تستر بالحائط وبسباطة القوم، ومن الجهة الخلفية استتر بصاحبه وصديقه، والمراد حذيفة رضي الله عنه. نفس الحديث لكن الإمام بخاري في كل ترجمة له مقصود، في كل باب له مقصود. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. ما كن يطلع شيخ محمد سلام
محمد
أبو الحسن عثمان بن أبي شيبة أبو الحسن، له كتاب عندكم هنا في المكتبة؟
مع شيخ
في العرش. جميل صوت عندكم؟ مرويات العرش. هنا أبو الحسن عثمان بن أبي شيبة، أخوه أبو بكر، أبو بكر أطفل وأثبت، وأبو الحسن أسن وأكبر، لكن أبو بكر صاحب مصنف وهو من مشايخ الإمام البخاري، أثبت وأطفل وكذلك من مشايخ ابن مسلم، لكن أبو الحسن عثمان أكبر سنا لكن أقل رواية وضبطا وثقة. قال: حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن منصور وابن المعتمر عن أبي وائل. من كان تلميذ أبي وائل في الإسناد الأول؟ الأعمش. الآن المنصور ابن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة أبو عبد الله قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، الواو هذه واو معية، والنبي هنا عليه الصلاة والسلام مفعول به، مفعول معه معنى إخوان، والنبي صلى الله عليه وسلم، كأن تقول سرت والنيل، يعني سرت مع النيل مفعول معه. رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، في إيه؟ تواضع النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وخفض جناحه لهم، أنه كان يمشيهم ولا يتكبر عليهم عليه الصلاة والسلام، بل كان يخفض جناحه ويلين لهم الخلق، وهذا إن دل على حسن عشرته عليه الصلاة والسلام وجميل شيمه، وأنه يتواضع لأصحابه. قال: نتماشى فأتى سباطة قومي. السباطة هي مجمع الكنس والقمامة خلف حائط. هنشوف كيف، والتبويب استنباط من الإمام البخاري، فقه الإمام البخاري يظهر في الأبواب. قال: فقام كما يقوم أحدكم فبال. عليكم السلام ورحمة الله. معناه فانتبذت منه، يعني بعد منه، تباعد واجتنب، فأشار إلي فجئت، يعني أجنه اقترب لكي أستتر بك، تسترني من خلفي. فقمت عند عقبه يعني قريبا من عقبه حتى فرغ. وهذا فيه تيسير وتخفيف على الناس. رب رجل لا يستطيع يعني يشق عليه أن يبول جلسة، قد يكون في ألم في مفاصله وركبه أو مقبضه وما إلى ذلك. حتى قالوا في بعض شروح هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مقبضه ألم، يعني في بطن رجله من الخلف كان فيها ألم يشق عليه أن يجلس، لكن الأمر جائز على الإطلاق، لكن بالقيود والشروط السابقة. ولذلك يحضر الإنسان في هذه المباول التي تكون في المساجد المبنية، هذه المباول يقوم الرجل قائما، يحضر من عود رشاش البول على ملابسه وبدنه، إن غالبا أحيانا يطير شيء من هذا، أحيانا ينال الإنسان رشاش من هذا فينتبه. إذا كان هذه المبولة تؤدي إلى هذا المحظور فليبل جالسا وقاعدا ويتحرى قدر المصطفى. قال بارك الله فيكم: باب البول عند سباطة قوم. فالسباطة قوم دول غالبا ما بيحبوش حد يبول عنده، وبتكون في ملكهم أيضا، يعني هم بحطوا القمامة دي قريب من ملكهم وأرضهم وحيازتهم، فأتي واحد يبول بدون إذنهم أو كده، لكن هذا أمر متسامح فيه. فإذا كان يعرف من هؤلاء القوم أن هذا الشيء لا يؤذيهم فلا بأس. فمن أجل هذا بوّب. وأيضا البول على السباطة أرض رخوة، لا تجعل الماء يرتج، الرشاش يرتج. باب البول عند سباطة قوم. قال: حدثنا محمد بن عبعرة بن البريد السامي، قال حدثنا شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث، أبو بسطام كان يلقب بأبي المساكين وأمهم، وذلك العطف وحنوه عليهم. إذا دخل سائل ليسأل شيئا ما يوقف الدرس حتى يعطى هذا السائل، فإذا أعطي واصل الحديث والإملاء. في ذات مرة دخل سائل فلم يجدوا معهم أي شيء، فقال: ما لكم ما أعطيتموه؟ قال: لقد ضمناها له عبد الرحمن ابن مهدي. قال: إذن أحد الآن أحد، عبد الرحمن بن مهدي يعطيها له بعد المجلس. قال: الآن أحد. فنال محبة المساكين والفقراء، وهو كان فقيرا متقنا الفقر رحمه الله تعالى. قال: حدثنا شعبة عن منصور. متى عهدنا بمنصور؟
حديث السبت.
أحسنتم، في هذا المجلس حديث السبت. قال: عن أبي وائل قال: كان أبو موسى الأشعري. أبو عبد الله لا عبد الله بن قيس الأشعري، أبو موسى الأشعري الذي أتى الله مزمارا من مزامير آل داود يشدد في البول. يعني يا أخوان، يعني لا يرخص أن يبول الرجل قائما، هذا من التشديد، عرفتم يا أخوان؟ ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، وهذا كان عليهم من الأصار والأغلال التي كانت عليهم، رفع الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة فجعل الماء مطهر، وكل مائع طاهر مطهر يزيل الخبث. يعني هون، وأيضا الخفان يدلكان الأرض فتذهب القذارة والنجاسة، ثوب المرأة إذا ناله شيء يطهر ما بعده، الريح والجفاف والشمس بهما أيضا يقع التطهير، وسائل العدة وترخيص في هذه الأمة وتخفيف. بينما بنو إسرائيل شدد عليهم في أمر الطهارة وفي أشياء كثيرة، فالحمد لله الذي رفع عنا الأعصار والأغلال وخفف علينا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. فقال ربنا تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان يشدد فيها، ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، في بعض الروايات جلد أحدهم. والمراد الجلد الذي يلبسونه لا الجلد الذي هو جلد البشرة. ولعل هذا من تصرف بعض الرواة، روى الحديث بالمعنى ثوب أحدهم أي جلد أحدهم الذي يلبسه، طرده أي قطعه. فقال حذيفة ليته أمسك، ليت أبا موسى أمسك. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائد. ليه؟ وبيستدل بهذا ليه حذيفة؟ احتمال عود شيء من الرشاش أو يسير من الرشاش، فهذا الاحتمال ممكن احتمال لكن ليس جزما. النبي عليه الصلاة والسلام ما راعى هذا الشيء بل بال قائما. فلو كان يشدد عليه الصلاة والسلام ويحترز هذا الاحتراز الذي يريده أبو موسى الأشعري ما بال قائما. معنى هذا محل الشاهد من كلام من رواية حذيفة واحتجاجي على أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا. قال حدثنا باب غسل الدم، قال حدثنا محمد بن المثنى. تفضل.
بالنسبة للغزاز أو الرشاش الذي يتطاير،
نعم،
أنا قد يتساهل فيه؟ لا لا حدود.
لا لن يتساهل، يتبع. لو رأيت شيئا يتبع بالماء ولا يتساهل، لأن معنى حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين في قصة الرجلين اللذين كان يعذبان هما يعذبان في كبير وإنه لكبير، منهما أحدهما رجل كان لا يستتر من بوله أو لا يستنزم من بوله، فهذا يمنع. صحيح رواه عن مالك أنه كان لا يرى بأسا بالشيء من الرذاد الذي هو كرؤوس الإبر، لكن هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. معنى يا إخوان إذا تيقن الإنسان بشيء يتبعه بالله.
طيب التتبع، نعم، يعني هو لم يرى شيئا لكن هل يجب عليه أن يتتبع بعد كل مرة؟
إذا لم يرى شيئا فهو ليس بالله، ليس هناك شيء أصلا. هل تيقن أو غلب على ظنه؟ إن غلب على ظن فيه رشاش فيفعله، إن ما غلب لا يفعل لا يؤدي به إلى الوسواس الوسواسة،
يعني
لا يفعل، لا لن يخشى إذا تتبع هذا أو اعتنى به أن يؤدي إلى الوسواسة ويصير مرضا خطيرا على نفسه، بعد هذا يفسد عليه عبادته بالكلية. نسأل الله العافية. باب غسل الدم، قال حدثنا محمد، يعني كيفية غسل الدم معنى إخوان، ولا شك في الدرجة الأولى دم الحائض معنى، ورجح أن الدماء مطلقا نجسة معنى، والإنسان الآدمي يخرج منه أشياء طاهرة بالاتفاق، صنف طاهر بالاتفاق، وصنف ثاني نجس بالاتفاق، وصنف ثالث في خلاف، والراجح أنه طاهر. النجس بالاتفاق العضرة، البول، معرفة المذي، الوادي، عرفنا؟ طيب الدم حكى الإجماع عنه جماعة كثيرون من أهل العلم على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل، عرفنا؟ وكل نص يوهم طهارة الدم يمكن تأويله، إما أن يكون ضعيفا وإما أنه يمكن تأويله، يمكن الخروج منه بسهولة. وأيضا ابن حزم حكى الإجماع، ابن تيمي أقر ابن حزم على الإجماع، ابن القيم نقل الإجماع، أبو بكر بن العربي نقل الإجماع، ابن حجر كذلك، النووي كذلك، الزركشي كذلك. لم يعرف خلاف في مسألة الدم والقول بطهارته إلا عند المتأخرين من لدن الصنعاني والشوكاني وما إلى ذلك، لكن الراجح أن الدم نجس بالإجماع، بالإجماع والاتفاق.
الزركشي
نعم كذلك،
تقريره بالمسفوع، قول بأنه مخيط بالمسفوع فقط.
المسفوع فرد من أفراد الدم وليس هو قيد له مفهوم، لأنما هو قيد كاشف، وصف كاشف على ما يقولون. ومعنى يا اخوان احنا الان ايش الاشياء الطاهره المتفق انها طاهره تخرج من الادم، التفال، المخاط، العرق، ما يخرج من اذنه، معنى يا اخوان ما يخرج من عين، الدموع وما الى ذلك، كل هذه متفق على انها طاهره. طب قسم ثالث مختلف فيه ورجع انه طاهر كالمني والقيء والقلس، يخرج من معرفه الشخص قبل التقيؤ، ورجع ان هذا كله طاهر. طيب الان قال حدثنا محمد بن المثنى ابو ايش ابو موسى العنزي الملقب بالزمن قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان ابو سعيد الاحول عن هشام وهو الدستوائي او ليس ولا ليس هشام قال حدث هشام بن عروه يا اخوان قال حدثتني فاطمة وهي بنت المنذر عن أسماء زوجته زوجة هشام فاطمة بنت المنذر عن أسماء وهي بنت أبي بكر الصديق جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيل في الثوب كيف تصنع؟ تحيل في الثوب معناه ينال الدم ثوبها، ينال الدم ثوبه الذي هو دم الحيض، ولا شك انه نجس، كذلك الدماء الخارجه من احد السبيلين لا شك انها نجسه معنا. انما كان الخلاف فيما زاد على هذا، معنا يا اخوان فيما زاد على هذا كالاستحاضه ودم الجروح والدم المسفوح وما الى ذلك. والراجح والصحيح حكايه الاتفاق واعتبار هذا الاتفاق وعدم اهداره. واحنا معنا حديث الرجل الذي قام يحرس النبي عليه الصلاه والسلام رماه على المشركين بساق فاستمر في صوت فنزعوا فرماه بالثاني فنزعوا هذا حديث ضعيف في جابر بن عقيل وهو سيد لين. الشيخ الالباني لا شك رحمه الله يتكئ على هذا الحديث وامثاله، لكن هو ضعيف في ذات الحديث لا يصح ان يستدل به في هذا الباب. قصه عمر رضي الله عنه صلى وجرح ويتعب دما هذه ضروره، لم يرق الدم لم يرق الدم لم يقف اصلا نزيف حاد شديد، لا يستطيع ان يصلي الا على هذه الحاله. وكان يقول يعني وهو في هذا الالم والتعب لا حظ يعني في الاسلام لرجل لا يصلي، معنى يا اخوان لا حظ له في الاسلام من ترك الصلاه، وذلك يعني من شده المه ومرضه يغشى عليه لا ينبه الا ولا يستيقظ الا قالوا له اذا قالوا له الصلاه، صلاه امير المؤمنين اذا قال له الصلاه ينتبه. قال لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه، فصلى على حالته فتختلف المسائل. والحسن البصري رحمه الله يقول يعني لا يزال المسلمون يصلون في جراحتهم. صحيح في فرق بين الدم بارك الله فيه هل يكون ناقضا او لا؟ احنا لا نقول اذا خرج الدم من الجروح يكون ناقضا، لا نقول هذا، لكن نتكلم على نجاسه الدم وهل يعفى على اليسير او لا يعفى؟ لا شك انه يعفى على اليسير. كرجل احتجم مثلا، رجل احتجم حكى ابن عمر رضي الله عنهما بثرة في جسده وهو في الصلاة ثم مضى في الصلاة أخرج القيح أخرج. وأيضا القيح عند العلماء يختلف عن الدم، القيح أخف يقول أعمل القيح أخف، عرفون؟ أما الاتفاق على الدم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، العلماء طبعا إجماعهم يبين لنا ما حرم الدم إلا لنجسته، والدم المسفوح ليه زاد يعني محظورا ليه؟ لانهم كانوا ياكلونه، كانوا ياكلون دم مسفوح ينتظرون حتى يتجمد وياكلونه، ولذلك حرمت عليهم حرم عليهم الدم يحمل جراثيم ويحمل نجاسات لا شك وياتي بامراض حرم من اجل هذا. طيب الان فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ هذا يدل على أن على قلة ذات أيديهم، كان ثيابهم ملابسهم قليلة، ثوب واحد مع الشخص لا يملك إلا هو. فهي جاءت تسأل هذا ثوب أصابه كذا وكذا، طيب أنا سأجلس فيه، أنا سأصلي فيه، ماذا سأفعل، كيف تطهيره؟ يقول كيف، قالت كيف تصنع؟ قال تحته، بمعنى تحكه، ثم تقرصه بالماء، يعني تقرصه بأطراف أظافرها ثم تصب عليه الماء، تقرصه وتقرضه بالماء وتنضحه، أي تصب عليه الماء. ليس معنى النضح الرش، لكن معنى النضح هنا يطلق النضح أحيانا ويراد به الرش، ويطلق ويراد به الغسل، هنا يراد به الغسل. وتصلي فيه. هنا سؤال، والعلماء يفرضون المسألة هنا، هل الماء يتعين هنا في إزالة دم الحيض؟ الصحيح أن الماء لا يتعين، فبأي مادة أزيلت عين النجاسة؟ ولو بالكلور مثلا، بمادة حادة كيميائية أو ما إلى ذلك، لشك لو وضع الكلور على هذا الموضع أزاله وأذهبه وأذابه الكلية على جنب هذا الشك. فذكر الماء هنا يا إخوان ذكر أغلبي، لأنه هو الذي كان متيسرا لديهم، فلا مانع من استعمال غيره، وهذا مذهب أبي حنيفة وجماعة من العلماء، لا يتعين الماء في إزالة الدم الحي. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر لها الماء لأنه هو المتأثر والذي يعني يتعاطاه الصحابة في ذاك الزمان ولا يتعاطون غيره، وليس معناه المنع من غيره. قال حدثنا محمد وهو ابن سلام البيكندي، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير من أثبت الناس في الأعمش وكان يرى الإرجاء رحمه الله تعالى، قال حدثنا هشام بن عروة بن الزبير، وهشام شيخ الإسلام، وكان هشام يقول أزهد الناس في العالم أهلهم، وكان يقول يعني صغار قوم كبار آخرين، يعني نحن اليوم صغار غدا نكون كبار لأقوام، نحن اليوم نتعلم غدا نحن نعلم، نحن اليوم لا يلتفت إلينا الناس غدا يحتاجون إلينا. كان عبد الله بن عباس مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينزه تلاوة رضي الله عنه، والصحابة من فوق أهل الفقه أهل التفسير أهل الحديث أهل الأشعار أهل الأنساب، العلم مع الصحابة. عبد الله بن عباس صغير، ما مرت سنوات قليلة إلا وقد احتج إلى ابن عباس بعد أن مات الصحابة، وبقي العبادين الأربعة منهم ابن عباس، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، يفتون الناس وقد مات أكثر الصحابة. فصحيح صغار قوم كبار وآخرين غدا نعم يحتاج إليه، فلا تستقل ما معك ولا تحتقر ما معك. اليوم أنت ربما لا يحتاج إليك، غدا يحتاج إليك، هيئ نفسك فكن مليا من العلم، كن مليئا من العلم، أنا إذا أحيل عليك أحيل على مليء يعرف، إذا احتاج إليه في الفقه كان هو المرجع، إذا احتاج إليه في العقل كان هو المرجع، إذا احتاج إليه في الحديث كان هو المرجع، إذا احتاج إليه في الإصلاح بين الناس كان هو المرجع، إذا احتاج إليه في الفتوى كان هو المرجع، إذا احتاج إليه في التربية كان هو المرجع، إذا احتاج إليه في الوعظ والخطاب المؤثر كان هو المرجع. فيهيئ نفسه، نعم، فلهيئوك لأمر لو فطنت له، فاضأ لنفسك أن ترعى مع الأمل، قد هيئوك لأمر لو فطنت له. نعم، السنة لا شك تحتاج إلى دعاء وإلى أشخاص كثيرين، الأطباء ما أكثرهم، المهندسون كذلك، العمال كذلك، الفنانون كذلك، اللاعبون كذلك، ما أحوج الأمة إلى طالب العلم المتمكن المستفسر الفاهم القادر، المتمكن ما أحوج الأمة إلى عدد وفير ليسد الثغرة اليوم. والله المستعان. قال عن قال حدثنا هشام بن عروة، عروة بن الزبير الملقب بالصابر المحتسب، يعني قطعت رجله في يوم ومات ولده في نفس اليوم. فقال اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت، كان لي من الأعضاء أربعة فأخذت واحدا فبقي لي ثلاثة، وكان لي من الأبناء خمسة أخذت واحدا فبقي لي أربعة. اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. قال عن عائشة وهي خلت، قالت رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت الحبيب والفقيهة بنت الفقيه، ما سمعت بشيء لم تعرفه حتى تسأل فيه حتى تعرفه، إلا سألت عنه حتى تعرفه. وهذا من همة العليه، عزيمتها وغيرتها على الدين، حبت أن تتعلم وأن تتفقه حتى كانت تجادل الصحابة وتستدرك عليهم بالحجة والبرهان، معنى لفقهها وعلمها نالت علما كثيرا وخيرا كثيرا. قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش، قد استحيض يا أخوان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تسع نسوة منهم فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الاستحاضة معروفة، دم كالدم المعتاد العادي أحمر، معنى يا أخوان يتجمد، إنما دم الحيض أسود قاتم يعرف، إما يعرف يعني يميز، وإما يعرف أي من الرائحة المنتجة من العرف، اللون لون نوعية الدم والعرف عرف المسك يعني رائحة المسك معنى. ففي فوارق بين دم إيه، دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض دم يخرج ليس العلة، إنما دم الاستحاضة يخرج العلة لأذى ومرض عرق نزيف، إنما الحيض دم طبيعي لا يتجمد ولا تجمد. أما دم الصحابة دم كدم الجروح نزيف. فجاءت هذه المرأة وانظر إلى أحوالهم كيف أنها يأتيها الحيض سنوات، الاستحاضة سنوات، ما عندهم الإبرة ولا عندهم حق. اليوم أحسن لو تجي المرأة بس ساعة نزيف يسعفها أعطى إبرة يوقف، لأنهم كان عندهم جلد عجيب. مرة سنوات وهي مستحاضة، هذا الشيء ما يصبر عليه أحد يا إخوان، نزيف دائما أربع سنوات هذه مشكلة. عندهم جلالة وعندهم صبر عندهم قوة عندهم تحمل. قال قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، النزيف دائم. قالوا استحيضت أربع سنوات ومنهم قال سبع سنوات، أفأدع الصلاة إيش الحكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الحائض لو صلى صلاته باطلة بالإجماع خلاف المستحاضة. أنا إخوان لك حرام على الحائض أن تصلي، وإذا صلت صلاتها باطلة بالإجماع والاتفاق. طيب بقينا في المستحاضة تعمل إيه؟ أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق. وفي بعض الروايات ذلك عرق وكسر الكاف أكثر في الروايات، إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدها الصلاة، يعني إذا أقبلت حيضتك وأنت ميت كنت من المميزات للحيض من الاستحاضة، إما بالزمن إما معرفة اللون إما معرفة الرائحة إما بسبب وقرينة أخرى، فميزي فدع الصلاة أيام أقرائك يعني أيام الحيض. وإذا أقبلت الحيض أدبرت الحيض تطهري وصلي وتتوضأ لكل إيه لكل صلاة. في بعض الروايات أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، أو لصلاة الفجر مرة تغتسل، ولصلاة الظهر العصر مرة، والمغرب والعشاء مرة، وهذه كلها روايات لا تصح. الأمر بالاغتسال منه صلى الله عليه وسلم لا يصح، إنما هي كانت تفعل هذا اجتهادا منها، اجتهادا من أمر الاغتساب، ولكن الذي يجزئ أنها تتوضأ إذا دخل الوقت. وعلى هذا أخذ حكم صاحب سلس الضوء وانفلات الريح وما إلى ذلك. عرفنا يا إخوان؟ فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك بدماء ثم صلي. قال وقال أبي، يعني هشام الذي يقول، وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وهذا هو الصحيح. الوقت الذي في سنن أبي داود وغيره خرج الصحيح أنه أمر أن تغتسل لا تصح، إنما هي شاذة مرجوحة. قال باب غسل المني وفركه. طبعا غسله إذا كان رطبا، وفركه إذا كان يابسا. وهذا من أدلة القائلين بأن المني طاهر، لأن عائشة كانت تفركه، فلو كان نجسا ما كانت تكتفي بالفرك. وليس كونها كانت تغسل إذا كان رطبا دلالة على
النجس،
على النجس لا، إنما هو من باب الاستقبار، لا ليس من باب اعتقاد أنه نجس. باب غسل المني وفركه. وكيف يكون المني نجسا ومنه خلق أشرف الخلق الأنبياء والمرسلون؟ وأدلة كثيرة في هذا الباب. وغسل ما يصيب من المرأة. قال حدثنا عبدان، وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، لقب بعبدان لكثرة عبادته وسجوده، وهو من أهل مر، معروف بالرواية عن عبد الله بن المبارك. قال أخبرنا عبد الله، عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي ملقب بعبدان. قال أخبرنا عبد الله، وعبد الله بن من؟ من المبارك أبو عبد الرحمن. قالوا إذا صار عبد الله من مروة ليلة فقد صار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. وقصة الرجل الذي أنشد تلك الأبيات العظيمة التي قال فيها خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك، يخاطب عبد الله بن المبارك، خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برناتي، خلفتها بالليل سحرا لم أرها ففي فؤادي منها شبه كيات. كان حديث عهد بعرس، تزوج أسبوع عشر أيام وبسرعة راح يجري يطلب العلم، ارتحل لعبد الله بن المبارك. خلفتها بالليل سحرا لم أرها ففي فؤادي منها شبه كيات، أهلي وإخواني وعرسي تركتهم وجئت نحوك من تلك المفازات، أخاف والله قطاع طريقي بها وما أمنت بها من لدغ حيات مستوفزات مشوهة لها رقش مشوهة، أخاف صولتها في كل ساعتها. يا ابن المبارك اجلس لنا ساعة بكرا إن خف ذاك وإلا بالعشيات. يا أهل مرون أعينونا بكفكم عنا وإلا رميناكم بأبيات، فإن معشر صبر وليس نخشى سوى رب السماوات. فاستمع له ابن المبارك فجلس له وحدثه. شوفوا احنا بقى بنعمل ايه، ها بنقطع المفاوز تمام، بنخاف الحيات والعقارب. لا الحمد لله الامور ميسرة في زمننا، يستطيع الانسان يطلب العلم، بس اين الهمة، ها العالية، اين العزيمة، اين الارادة، اين التصميم؟ اسأل الله ان يوفقنا واياكم اخوان. قال اخبرنا عبد الله، قال اخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وهذا لا يخل بمروءة الشخص، كونه يخرج وبقع الماء في ثوبه لا يخل هذا بمروءته ولا هيئته ومنزلته. لو كان هذا يضر لكان أولى به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء، قال حدثنا يزيد وابن هارون الحمال، قال حدثنا عمرو وابن ميمون الجزري وعن سليمان وابن يسار، قال سمعت عائشة حا قال وحدثنا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري. قال الإمام أحمد مسدد مسدد كاسمه. قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا على وجه الاستحباب. على وجه ماذا؟ غسله إذا كان رطبا طريا على وجه الاستحباب فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وفي بعض الروايات ستأتي أنه كان أنها كانت تفركه إذا كان يابسا. والمسألة فيها خلاف كما قلت لكم والراجح طهارة المني. وأحسن مرجع في هذا يا إخوان كتاب ابن القيم رحمه الله بدائع الفوائد، فقد عقد مناظرة بين قائل بطهارة المني وبين قائل بنجاسة المني. وطبع هذا أظنه جزءا مستقلا محققا، انتزع استلة من بدائع الفوائد وطبع مستقلا، وهي يعني مناظرة فقهية بين قائل بطهارة المني وبين قائل بنجاسته والراجح الطهارة. باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، هذا أيضا من الأدلة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري البصري التبوذكي. قلنا التبوذكي معناه إيه؟ نسبة إلى بيع إيه؟ نعم، هو لم يكن يبيع لكن كان ساكنا في الحي فنسب إلى هذا الشيء. قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد سبق معنا. قال حدثنا عمرو بن ميمون والجزري قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيب الجنابة قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. نفس الأمر. قال حدثنا عمرو بن خالد والحراني قال حدثنا زهير وابن معاوية الجعفي قال حدثنا عمرو بن ميمون ابن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. نفس المعنى السابق. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. يعني يريد أن يقول أن أبوال الإبل طاهرة، أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة، والدواب التي يؤكل لحمها الغنم ومن الغنم كذلك مرابض الغنم. رخص النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة في يعني في مرابض الغنم ومنع من الصلاة في أعطال الإبل. وذكر العلماء العلة في النهي عن أعطال الإبل، والصواب من العلل أنه خلقت من الشياطين كما صح ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما قال صلى الله عليه وسلم على كل سلام شيطان فأهينوا بالركوع. وأيضا الإبل فيها نفرة، لعل الرجل إذا سجد في أعطال الإبل جاءت الإبل فنفرت فوطأته فقتلته بخلاف الغنم. والمراد الغنم إيه؟ يعني هو الغنم يعني الضأن والماعز سواء في الحكم الشرعي، لكن الماعز فيها أيضا نفرة قليلة وإن لم تكن كالإبل. يعني أنت تمتلك غنم من الضأن تستريح، غنم من الماعز تعفرتك في البيت، تنط من الشباك وتأكل خبز وتنط على الفراش والسرير وتعمل لك مشاكل. لتختلف الماعز تختلف، نوع الضأن هادية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن السكينة والوقار في أهل الغنم، وهذا الشيء فعلا موجود. والفخر والخيلاء في أهل الإبل، أهل الفتاتين معنا. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريق، في دار البريد والسرقيني. دار البريد يعني الدار ايه؟ اسطبل الخيل يعني، معناه قريب منه او مجاور لهم. البريد معناه جمع البريد جمع البرد، او البرد جمع بريد، والبريدون الخليفه السلطان يرسلوا عليه واحد بيكون سريع، خيول سريعه. ليس عندهم سيارات ولا دواب. يعني حكم هذه وصل أبو موسى في دار البريد والسرقين، يعني كنا الخيول دار الخيل والبرية إلى جنبه، يعني الأرض الفلاس الصحراء طاهرة ما فيها أي شيء في جواره. فقال ها هنا وها هنا تم سوا. أنت شوفوا كيف يعني مر معنا أن أبا موسى الأشعري كان يشدد، وهنا شوف في أمر يعني أرواث الخيل طاهرة. قال قديما، طيب حدثنا سليمان بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل الجهضمي عن أيوب وأبو بكر ابن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجهضمي عن أنس قال قدم أناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة استوخموها، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وأنبالها. ولا زالت أبوال الإبل اليوم تتعاطى على كونها علاج ودواء، والله الحمد أتت بثمار طيبة أبوال الإبل، لا سيما في أمر الاستسقاء وما إلى ذلك. وألبانها فانطلقوا، لا شك أن أحسن الألبان ألبان البقر ويليها ألبان إبل ويليها ألبان غنم، معنى إخوان؟ ولا شك أن أجود اللحوم لحوم الغنم ويليها الإبل وفي الأخير البقر.
الإبل؟
الإبل بعد الغنم
اللحوم؟
اللحوم والبقر في الأخير. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبنها دواء ولحمها داء، معنى؟ ومعنى داء، معنى داء يعني إيش؟ مش تحريم، لكن هو فعلا ما ثبت في هذه الأيام من وجود الدولة الشرطية وما إلى ذلك في لحوم البقر خاص، أما الإبل لا يأتي والغنم لا يأتي. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال عليكم بألبان البقر وأسمانها وسمنها أو أسمانها لأنها ترم من كل الشجر، وذلك ترون لسان البقرة يذهب يمينا ويسارا يأخذ من هنا من كل الشجر، معنا؟ ففي تفاوت على كل حال لبن البقر وأحسن الألبان ولحمه وأرداء اللحوم.
كنت شفنا قلت لفظة ولحمها داء ضعيف،
يعني على تصحيح الشيخ الألباني وجماعة صحيح الشيخ الألباني في سلسلة صحيح وجماعة أيضا صحيح وأيضا ما يلزمش قوله دائم أنها محرمة، يعني فيها شيء من الكراهة. وفعل العرب كانت ما تأكلها، العرب أكثر ما تأكل الغنم ثم الإبل.
ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن سائر البقر، وبعض المشايخ المعاصرين يعني اعترض على الشيخ الألباني رحمه الله في التصحيح.
يعني ما في تعارض، يمكن الجمع سهل جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذبح في الهدي 100 بدنة، 100 بدنة بنفسه ذبح نحر 63 وأكمل عليه البقر. مش وبعدين قال لك في الحديث يوم الجمعة من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية كأنما قرب بقر. لا شك أن الإبل أفضل، أفضل من البقر لو وزن، يعني قرنته البقر أفضل، هذا شيء معروف.
هل مش ذنب الحديث؟
طبعا ابن القيم في الطب النبوي مجلد رابع ذكر هذا الشيء بالتوسع، وقارن بين ألبان هذه الحيوانات وبين لحومها.
شفنا الواحد لسه مزرع أول قائلة زوجي لحم جمل غف، يعني هي عاوز بتسيب
لا هي بتفرق بين حاجة وحاجة، في لحم جمل قريب سهل المنال وفي لحم جمل فوق جبل، وبعدين مخلوط بشحوم مش خالص اللحوم حمراء، فده بس من وجه المقارنة. قال فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي عليه الصلاة والسلام واستاقوا النعم. شوف كيف جزاء الأحسن عملوا بإيه الشكر يعني على يعني قابلوه بايه النعمه. الله اكبر. فجاء الخبر في اول النهار فبعث في اثرهم، فلما ارتفع النهار جاء بهم فامر فقطع ايديهم وارجلهم ليش؟ لانهم حد الحراب. وسمرت اعينهم اي كويت اعينهم بمسامير الحديد المحماه، والقوا في الحره، حره معروفه الى اليوم، الارض ذات الحجاره السوداء، يستسقون فلا يسقون. قال ابو كلاب فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله. بعد هذا الباب يا اخوان اظن هو باب جديد او تكمله، تكمله. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه. متى عهدنا بادم يا اخانا محمد الضوي؟
الحديث
الاول معنا في المجلس عمران ومحمدان واحمد وودي. احسنت يا محمد، بارك الله فيك. صحيح، ادم بن ابي اياس العسقلاني قال حدثنا شعبه قال اخبرنا ابو التياح يزيد بن ايه ابن حميد الضبعي عن انس قال كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي قبل ان يبنى المسجد في مرابض الغنم. ويلي هذا باب نؤخره ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وجزاكم الله خيرا.